أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأكرر تهنئتي لحضراتكم بشهر رمضان المبارك، ولا زلنا في أوله، لكن انتبهوا، فرمضان كما يقال ضيف عجول، فاستغلوا رمضان وتنافسوا فيه في الخيرات، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم، فإن الشقي من حرم. هذا درسنا 80 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذكر الحديث. نحن مع صوم رمضان، ولا زلنا نفسر آيات الصيام، حيث يقول ربنا الملك العلام بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآيات: صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين. أحبتنا في الله تعالى، اسمحوا لي أن يكون الدرس هذه المرة مركزا في الأحكام الفقهية لبيان أركان الصيام ومباحاته ومكروهاته ومفسداته أو مبطلاته، لأهمية هذا الجانب في العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، وجب عليه صيام شهر رمضان وأهل عليه هذا الشهر، فينبغي أن يكون على دراية بتلك الأحكام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمع رؤية هلال رمضان وإعلان تلك الرؤية أو تتمة عدة شعبان 30 يوما، يجب على كل مسلم مكلف قادر أن يصوم رمضان، وهذا أمر كنا قد بيناه في الدرس السابق. على كل مسلم فلا يجب الصيام على كافر، قادر أو مكلف أولا بمعنى أن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون بالغا لا صبيا صغيرا، والصبي الصغير يعود على الصيام تدريبا لا فرضا. على كل مسلم مكلف قادر غير عاجز، يندرج تحتها أصحاب الأعذار الذين ذكرناهم: المريض والمسافر، مرضا يرجى برؤه فعدة من أيام أخرى، والحائض والنفساء فعدة من أيام أخرى، والحامل والمرضع ما بين الفدية والقضاء، ما بين الفدية والقضاء، والذين يطيقونه يطيقون الصيام بشدة وعنت كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فيجب إذن الصيام على هؤلاء، على كل مسلم مكلف قادر. وقد فهمت معنى القدرة دون العجز التي تشمل أصحاب الأعذار. والصيام له ركنان أساسيان هما يمثلان أساس الصيام الذي ينبني عليه بناؤه ويصل إلى حقيقته وثمرته. هما ركنان: النية الصادقة المخلصة، والكف عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. النية التي هي القصد والإرادة، وهذه النية التي هي أساس كل عمل في الإسلام، وهذه النية المرتبطة بالقلب وليس شرطا أن يتلفظ بها باللسان. ونية الصيام يجب أن تنعقد مع كل ليلة قبل طلوع الفجر. يعزم الإنسان ويجمع أمره على أن يصوم غدا الذي هو يوم من أيام شهر رمضان، لما ورد في الحديث: من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له، وهذا في الفريضة دون النافلة. ونيته عزمه عن الكف عن المفطرات أو استيقاظه للسحور أو نحو ذلك، شريطة ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيام الغد من رمضان، ولا يكفي فيه ما اشتهر في المواقع المرتبطة بالشبكات العنكبوتية أن يقول الإنسان: نويت صيام شهر رمضان كاملا، وإن مت يا ربي فقد عقدت العزم على أن أصوم. هذا كلام لا أعلم له دليلا في الشرع، ولا ينبغي أن نبث مثل هذه الرسائل. والناس يعني في العلم من الضآلة بمكان. فأقول: النية لا تكفي في طوال الشهر، بل هي نية ينبغي أن تنعقد من الليل لصيام كل يوم واجب قبل طلوع الفجر. فيجب أن ينوي كل يوم بيومه، ولا يكفي نية واحدة لصيام رمضان لو كان 29 يوما أو 30 يوما، فهو يحتاج إلى نية 29 نية أو 30 نية في رمضان. طيب، إذا لم توجد هذه النية فهذا أول مفسد من مفسدات الصيام، عدم عقد النية والعزم على الصيام يجعل الإنسان مفطرا وإن لم يتناول المفطرات من طعام وشراب وغير ذلك. فهذه النية التي هي ركن، بتركها يقع الإنسان في أهم مفسدات الصيام وأول مبطلاته، حيث لا بد من انعقاد النية لكل يوم، وإلا لو كف عن المفطرات دون هذه النية فليس صائما. وينبغي لمن لم يعقد النية قبل طلوع فجر كل يوم من أيام شهر رمضان يفتى بأنه لم يصم هذا اليوم وعليه القضاء، وعليه القضاء. بل لو نوى الإنسان إن كان غدا من رمضان فأصوم، فهذا لم يجزه. وهذه مسألة مهمة ترد كثيرا. فالمذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتظهر حقيقة النية في أن من نوى الإفطار أفطر، أي انقطعت نية الصوم ولم يكن قد أكل أو شرب، فهنا انهدم أساس الصيام أو الركن الأول وهو النية، فيكون هذا مفسدا لصومه. فأيما إنسان قطع نية الصيام صار مفطرا، أو كان صائما وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فبذا يفسد صومه، وإن كانت مسألة خلافية، فهناك من قال لا يفسد صومه لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله، وإن كانت القاعدة تقول أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله، فهذا يؤكد لنا أهمية النية، وأنه باختلال هذا الركن يقع الإنسان في أهم مفسدات الصيام. والركن الثاني هو الكف عن المفطرات، شهوتي البطن والفرج، أو الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فمن أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان فسد صومه قطعا ويقينا، مع خلاف في الأحكام، بمعنى أنه من أكل أو شرب لزمه القضاء عند جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة الذي ألزمه بالقضاء والكفارة. فعند الحنفية من أكل أو شرب عامدا لزمه القضاء والكفارة، والجمهور على أنه يلزمه القضاء، وأما القضاء والكفارة فمع الجماع في نهار رمضان لا غير. وكلمة الجماع هنا خرجت مخرج الغالب، لأنه يكون في الحلال، وليس معنى هذا أن من وقع في الحرام لا يلزمه، بل مع ارتكابه للمعصية أو الكبيرة التي هي الزنا فإنه ينبغي عليه أن يتوب، وقد تضاعف إثمه بإتيانه الفاحشة في نهار رمضان، ويلزمه القضاء والكفارة. فإذا قيل في كتب الفقه والجماع أريد به أنه خرج مخرج الغالب، لأنهم يعني ما كانوا يصل إلى أذهانهم أن الإنسان يكون صائما ويذهب فيقترف الفاحشة، يعني وما عاشوا في مثل مجتمعاتنا هذه وقد استباح الناس فيها المحرمات وسهل فيها أمر الفاحشة كشرب الماء أو تنفس الهواء، نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من شر هذه الفواحش وتلك الموبقات. فيكون الأكل أو الشرب على رأس المفسدات للصيام، يعني بعد اختلال أمر النية كما أسلفنا. وهنا مسائل في قضية الأكل والشرب. الأكل هو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهذا يشمل ما ينفع وما يضر وما لا ينفع ولا يضر. فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، فهذا مفسد للصيام واضح. صيامنا ليس كصيام غيرنا، ممكن يأكل خبز ويأكل بقوليات ويأكل مثلا أشياء كثيرة لا لحم فيها أو لا روح فيها كما يقولون. لا، عندنا أكل أي شيء مما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك يفسد الصيام، وما يضر، يعني في أكل يضر كأكل الحشيشة والتنبولة والقات ونحو ذلك مما لا ينفع وفيه ضرر، ومع ذلك فهو مفسد للصيام. ولو ابتلع شيئا لا ضرر فيه، كأن ابتلع خرزة سبحة أو نحوها، فهو أيضا مفسد للصيام، وذلك لعموم الآية كلوا واشربوا، فهنا يسمى أكلا وإن كان مما لا ينفع أو كان مما يضر. وكذا في الشرب، شرب ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر فيه. فشرب ما ينفع كالماء ونحوه مما يرطب به على نفسه، يعني في حاجة كده، يعني نكتة مثلا، واحد بيقول للشيخ أنا صائم يا مولانا عطشان جدا ولقيت قدامي إزازة مية باردة ومشبرة، ينفع أشرب؟ قال له بس أنا جربتها ونفعت. فهذا حال المستهتر. والشاهد أن شرب الماء ونحوه كأنواع العصير هذا شرب يفسد الصيام، وهو مما ينفع. وأما ما لا نفع فيه أو فيه ضرر، وقد ثبت يقينا أن فيه ضررا، فكالدخان. الدخان معروف الدخان أو التدخين، وبيأخذ أشكال مختلفة، منه شرب السجائر والشيشة وليها أسماء أخرى، جوزة أو معسل أو كذا، ونرجيلة، وبيكون عن طريق آلة أو حاجة كده يسموها البايب. وخلاف هذا، هذا لا أكل ولا شرب، ويضر ولا ينفع، ويحرم ولا يحل، لكن إن فعله الصائم أفسد صيامه، أفسد صيامه. فالتدخين فضلا عن كونه حراما ومضرا بالصحة بقطع ويقين كلام مسلمين وكافرين، وما هو من جنس إن كانت حلال شربناها وإن كانت حرام حرقناها، ولا من جنس إنه تنطبق عليها الأحكام الخمسة، ولا أنها كما انتشر واشتهر في البلاد هنا بأنها مكروهة، فراح الناس يشربونها رجالا ونساء وشيوخا وعامة، يعني عادي جدا بعد الخروج من المسجد الإمام يولع سجارة، والناس كلهم إلا من رحم ربي ولعوا السجائر، والنساء والبنات في سن المراهقة في المرحلة الإعدادية والثانوية خرجت من المدارس في أيديهن السجائر، النساء في البيوت تخرج من البلكونة لأنه لا تدخن في المكان المغلق، فتقف في النافذة أو في البلكونة وتدخن السجائر في الشارع بدل ما تشم رائحة الهواء اللي ربنا جعله يعني للتنفس، تستنشق رائحة السجائر، فيكون مصيبة التدخين السلبي الذي يضر غير المدخنين. التدخين مضر، مفسد للصحة، وحرام شرعا، وهو من جنس ما قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد علم يقينا أنه من الخبائث وليس من الطيبات، ويعني لو واحد قال عن التدخين أنه من الطيبات نقول له إيه ده؟ نديله أورنيك لمستشفى الأمراض العقلية. الله يرحمه سيدنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد الشيخ حازم، فك الله أسره وفرج كربه وإخوانه أجمعين. فسيدنا الشيخ واحد بيسأله عن التدخين أيام ما كانت علبة السجائر يعني مثلا بجنيه عندنا في مصر، جنيه، مش دلوقتي مش عارف وصلت كام يعني، فبقول له: لو انت شفت واحد ماسك جنيه واقف في الشرفة البلكونة بيولع في الجنيه تقول عليه ايه؟ قال له: مجنون. قال له: طيب بعد ما ولع في الجنيه ولع في نفسه تقول عليه ايه؟ قال له: برضو مجنون. قال له: لا، مجنون دبل، مجنون دبل، يعني اللي ولع في الجنيه يتلف ماله مجنون، طب أتلف ماله ثم أتلف صحته لا يكون مجنون فقط، ده مجنون دبل يعني مكرر مضاعف. والسجائر أقل ما فيها إتلاف للمال وإتلاف للصحة. ولست في محاضرة عن حرمة التدخين، لكن هذه لفتة في ظل الحديث عن شرب ما يضر ولا ينفع، هو من مفسدات الصيام، هو من مفسدات الصيام شرب التدخين ونحوه. فالأكل والشرب من مفسدات الصيام عمداً، أما إن كان نافيا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أكل أو شرب ناسيا: إنما أطعمك ربك وسقاك. وفي كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يوم ما يقع الأكل والشرب خطأ، وهذا فيه تفصيل، أو نسيانا، فلا يضر بالصيام، أو كان إكراها، فعلى الصحيح لا يضر بصيامه. من أكل أو شرب عامدا تخرج ناسيا ومخطئا ومكره، من أكل أو شرب، الأصل في الأكل والشرب ما يدخل عن طريق الفم ويصل إلى المعدة، يدخل عن طريق الفم ويصل إلى المعدة، لكن ممكن يكون في معنى الأكل والشرب بدون ما يكون عن طريق الفم، وإنما عن طريق الحقن والمحلول. واحد ركبوا له محلول بديلا عن الطعام والشراب مفطر، واحد أخذ حقن التغذية أو فيتامين تقوي جسده وتكون بديلا عن الطعام والشراب مفطرة، واحد أخذ حقنة شرجية من الدبر ودخل الماء إلى الجسم على الصحيح أنها مفطرة. يبقى حقن التغذية ومنها المحلول البديل عن الطعام والشراب والحقنة الشرجية التي يدخل منها سوائل إلى الجسم ويصل إلى الأمعاء أو إلى المعدة مفطرة. أما بقية الحقن التي تكون للتداوي، وإنسان مريض ولكن مرضه لم يحل بينه وبين الصيام، لم يحل بينه وبين الصيام، لكن لازم يأخذ حقنة وهو صائم، حقنة مرتبطة بمرض السكري، بمرض القلب، بمرض في الصدر، بشيء من هذا، نسأل الله العفو والعافية والشفاء التام لجميع مرضى المسلمين. فمثل هذه الحقن غير مفسدة للصيام، كل حقنة ليس فيها معنى التغذية ولا التقوية ولا أنها بديل عن الطعام ولا أنها كالحقنة الشرجية، فما سوى ذلك إن كانت عضل أو وريد لا تضر بالصيام في شيء. وهذا الذي عليه الفتوى وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الحقن غير مفطرة إلا ما كان منها في معنى البديل عن الطعام والشراب، والحقنة التي تتم عن طريق فتحة الشرج الدبر تسمى حقنة الشرجية. على الراجح في المذهب أو الصحيح في الفتية أنها مفطرة. طيب، واحد عنده جلسات غسيل كلية، يقول لك أنا بغسل وصايم، كيف يعني؟ إن لم تكن أنت المريض الذي رخص الله عز وجل لك بالفطر، فمن هذا المريض الذي رخص له بالفطر؟ واحد مريض فشل كلوي وبيغسل وبيتم تغيير الدم وغسيل وكذا، لماذا أنت تصوم؟ أنت لا تصوم، لا تصوم. والقضاء أو الفدية إذا لم يكن هناك مجال للقضاء. ومثل هذا أصحاب أمراض الكبد وصل لمرحلة متأخرة، سواء كان فيروس A أو B أو C، وعنده استسقاء والأطباء يمنعونه من الصيام، وممكن يكون عنده عملية بزم وعلاجات متعددة كذا، ومطلوب منه يعني يتناول الطعام والشراب، واللي معرض للفشل الكلوي والأطباء ينصحونه بأنه لابد يشرب كميات كبيرة من الماء فلا يصوم، ويتصل بهذه المسائل المريض مرضا صدريا يحتاج معه إلى البخاخة لضيق التنفس، حساسية في الصدر، شيء آخر مرتبط بالوردة والشرايين في القلب، فدائما معاه البخاخة. إن كان يستطيع الصيام ولا يشق ذلك عليه فيبقى حكم استخدام البخاخة وهو صائم، يمكن يستغنى عنها أثناء الصيام، يستغنى عنها، لا، دي أزمات متى ما جاءت لابد يفتح الفم ويأخذ له رشة من البخاخة عشان التنفس ويحس أنه عادت إليه الحياة وأنه يواصل المسيرة وكذا. لا بأس باستخدام البخاخة وهو صائم، بخاخة نوع من الهواء لكن بيعمل رذاذ داخل الفم، يعني بيتحول هذا الهواء إلى سائل، يستفيد من الأكسجين اللي أخذه من البخاخة، لكن ما تجمع في الفم من السائل يبصقه. وما دام لم يصل شيء إلى الحلق أو إلى الجوف المعدة فصيامه صحيح. ومثل هذا كلام الفقهاء في القديم حول الريق يتجمع، ما ينبغي أن يتجمع الريق، إنما بلع الريق باستمرار هذا لا حرج فيه، لا حرج في بلع الريق ولا غبار الطريق ولا غربلة الدقيق، هذا غير مفسد للصيام. بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق لماذا؟ لأنه من الحرج، أن نقول للصائم كلما تجمع كلما أحسست بريق ابصقه له، إنما لا يجمع ريقه ثم يبلعه، فإن فعل فتجميع الريق الذي صار كالماء في الفم ثم بلعه هو كالشرب فيفسد صيامه. والنخامة في الحلق وابتلعها لا شيء فيه، خرجت إلى حيز الفم ويستطيع أن يلفظها ثم ابتلعها تفسد عليه صومه، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن ما دامت قد خرجت إلى حيز الفم وهي شيء مقزز المفروض أن تلفظها، لكن أن تبتلعها لتكون بديلا عن شيء سائل من جنس الأشربة أو الأطعمة فهذا يكون مفسدا لصيامك. فنخامة تستطيع أن تحترز عنها لا تبتلعها، وإن كنت لا تستطيع أن تحترز منها لأنها لا تزال في حيز الحلق فهذه لا شيء فيها. إذن واضح في كلامي أنه في تداخل ما بين أن أنا بتكلم عن مباحات وعن مفسدات وعن مكروهات، يعني في تداخل في هذا، ما يستطيع الآن إن أنا أقول لك باب المفسدات باب المكروهات باب المباحات، لكن طريقة الشرح بتقتضي إنه يذكر المباح يذكر المفسد وكذا، وربما نذكر شيء من المكروهات، لكن لعلي إذا استطعت أن أجعل لك خصيصا ترقيم المباحات كذا المفسدات المكروهات كذا يمكن ذكري الصيام والإمساك عن المفطرات، فيكون المفسد الأول هو عدم وجود النية أو عدم العزم أو الرجوع عن النية أو يعزم على أن يفطر، كل هذا من المفسدات. والأكل والشرب بوجوهه المتعددة، يعني كما قلنا أكل ما ينفع أو ما يضر أو ما لا ينفع ولا يضر، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، وما لا ينفع فيه ولا ضرر ما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها، فهذا يسمى أكلا وهو يفسد الصيام. أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه بل ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك يكون مفسدا للصيام. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناها كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب، يعني في إنسان مريض بيبقى أياما لا يأكل ولا يشرب، إنما هو فيه معلقين ليه جلوكوز، والجلوكوز ده بيعطي قوة الأكل الشهري، فهل هذا يصلح ويقال صائم؟ لا. وتجد في الكتب القديمة أيضا أو استعط أو احتقن. استعط تناول الصعوط، والصعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، واحد عملوا له كده حاجة عن طريق أنفه، أخذ شيئا من المحاليل عن طريق الأنف، هذا يفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة بخلاف الأذن وبخلاف العين، فهما منفذ أو منفذان غير مباشرين. ويستبين من هذا أو يترتب عليه إنه إنسان وضع شيئا في أذنه لو أحس به في حلقه يتنخم ولا يفسد صيامه، أو وضع قطرة في العين فالعين ليست منفذا معتادا إلى الجوف، لكن إن أحس بشيء في الحلق واستطاع أن يتنخمه فعل، وإلا فقطرة في العين أو كحل لا يفسد الصيام، وقطرة في الأذن لا تفسد الصيام، لكن قطرة في الأنف تفسد الصيام. لماذا؟ الفرق أن الأنف منفذ معتاد يصل إلى المعدة، أو احتقن. الاحتقان إدخال الأدوية عن طريق الدبر، قلنا ما يسمى بالحقنة الشرجية اللي بيتم فيها عملية مثلا تنظيف أو غسيل أو كذا أو كذا. الحقنة الشرجية شيء بيدخل للجسم وبيلين الجسم وبيكون مثلا كدواء للإمساك ونحوه وتنظيف المعدة والأمعاء، فهذه تكون مفطرة. قال وهو معروف ولا يزال يعمل به، فإذا احتقن يعني بهذه الحقنة التي تكون من عن طريق الدبر حقنة الشرجية فإنه يفطر بذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ إن كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. والمسألة الأمور الفقهية كما علمت تحتمل الاجتهادات وأقوال الأئمة والفقهاء. حكم من اكتحل بما يصل إلى الحلق، الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر، أو قل لا يفطر، ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. وبناء على ذلك لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا وشربا. يعترض من وصول الكحل أو القطرة إلى فمه وذلك بأن أو إلى حلقه وذلك بأنه يمكن أن يتنخمها إذا استطاع أن يحترز منه. ومن أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، فالجوف ما هو مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، والمراد أنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا. هذا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وأنا أقول واحد راح يعمل منظار، لماذا لا يفطر؟ وعلى كل إن المسألة اجتهادية، وهي من الأمور المحدثة اللي وقع فيها الاجتهاد والخلاف بين العلماء. فلو أن إنسانا أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا. صحيح المذهب عند ابن تيمية أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه بذلك يكون مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. أخر المنظار لغاية بعد الإفطار، لا، لابد الآن في نهار رمضان، أنت مريض لك رخصة الفطر. طيب المنظار هيترتب عليه أي معنى من معاني الأكل والشرب يفطر، ما في أي معنى من هذه المعاني فلا يكون مفطرا. قالوا هذا الحكم في المنظار بخلاف الإحليل، غير إحليله، يعني ما يدخل عن طريق الإحليل قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر ليس لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه. والقول الراجح هو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر في قول من الأقوال، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. هذه مسائل كما علمت مسائل اجتهادية، وبنفتي فيها بالراجح دون أن نتقيد فيها بمذهب. أو استقاء القيء عمدا يفسد الصيام. قاء أي زرعه القيء أو غلبه دون تعمد منه لا شيء عليه، لحديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء بمعنى استدعى القيء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. والصواب أن القيء عمدا مفطر، ويكون استدعاء القيء بالشم والنظر، يكون استدعاء القيء بالشم كأن يشم رائحة خبيثة أو كريهة، فيقيء. والنظر إذا نظر الإنسان إلى شيء كريه مقزز فتتقزز نفسه فيستقي. والعصر بأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى أعلى فيستقي، والجذب بأن يدخل إصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه فيستقي، وأحيانا السمع، فربما سمع شيئا كريها يترتب عليه أنه يستقي. إذن استدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصب والجذب، وربما كان السمع أيضا. فمن استدعى القيء أو استقى أفطر، أما من لم يفعل شيئا من ذلك بأن غلبه القيء وذرعه ولم يعد منه شيء إلى الجوف فصومه صحيح. ومن المفطرات استمنى، وهو أمر دون الجماع، دون الجماع. واستمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، وهذا ما يعرف باسم العادة السرية، أو بالدلك على الفراش والأرض وما أشبه ذلك حتى أنزل. حين غلبته شهوته فاحتك بشيء، وربما تخيل شيئا من جنس التحرش، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا عليه الأئمة الأربعة، أن استخراج المني بوسيلة أو بأخرى كاليد أو الدلك بالأرض والفراش وما أشبه، فإنه يفسد بذلك صوم، ويجب عليه القضاء عند جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة والإمام مالك فيما يغلب على الظن، أن هذا يوجب القضاء والكفارة لشبهه بالجماع، يعني قياسا على أن الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة، فقالوا الاستمناء باليد أو نحوها فيه القضاء والكفارة، لكن رأي جمهور الفقهاء أن الكفارة ليست إلا في الجماع، وأما ما دون الجماع فإنه يوجب القضاء فقط مع التوبة والاستغفار، باعتبار هذا ذنب من الذنوب الكبيرة، وتكون كبيرته بفعل الشيء وبإفساد الصوم أيضا. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. المني خرج بشهوة، وهذا في يقظة دون منام، لأنه ممكن إنسان ينام فيحتلم وهو صائم ويخرج منه المني على وجه الدفق والشهوة، لكن في احتلام، فالمحتلم غير قاصد، فلا يفسد ذلك صيامه ولا يضره في شيء، ربما تسحر جيدا أو أفطر جيدا أو كذا وجاء الاحتلام لسبب أو آخر وهو صائم، فهذا لا يضره، وعليه أن يقوم ليغتسل من احتلامه رجلا كان أو امرأة للصلاة والقرآن ونحو ذلك. وإذا باشر الرجل فأمنى أفسد صومه، باشر بمعنى باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو بالوجه بقبلة أو ملامسة بالفرج، يعني المقدمات، مقدمات الجماع فيها معنى القبلة، فيها معنى الملامسة أو المباشرة ما يسمى بالحب، فهو ما يكاد يلمس جسمها باشرها لأن احتضنها وهو شاب وقوي وربما عريس حديثا، ما كاد يلمس جسده جسدها إلا أمنه، أو ربما قبلها قبل بشهوة، أو أيا كان نوع المس من جنس التحرش، فترتب عليه أنه أمنى فقد أفطر. إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل لا يفطر، لكنه نقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء أنه مفطر، لكن هذا الذي لم ينزل يمذي، يعني ما لم يقع الخروج المني من المباشرة فإنه غالبا ما يكون المذي، والمذي ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة. وعند الحنابلة أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، ويكون ذلك من مكروهات الصيام لا من مفسداته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة، أي عدم الحجة على إفساد الصوم به، لأن هذا الصوم عبادة، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها شرع فيها للإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. ومما يفسد الصوم تكرار النظر حتى يترتب عليه الإنزال. شاب له شهوة قوية، يمكن إذا أدام النظر إلى امرأة ينزل، قد يكون هذا يعني من القليل النادر أنه يقع الإنزال من النظر، لكنه يحدث يعني بدون مباشرة، المباشرة يقع كثيرا، لكن مع النظر فقط يقع أحيانا. فإذا كرر النظر، وتكرار النظر هنا أو إدامة النظر قد يكون في الحلال لزوجته أو يكون في الحرام لغير زوجته وغير محارمه، فنظر حتى أمنى، فيكون بذلك قد أفسد صومه. والعلماء هنا تفصيل، لما قالوا أدام النظر أو كرر النظر أرادوا أن يقولوا لو نظر نظرة واحدة دون أن يقصد بها شهوة ودون أن يقصد بها كذا، لكنه سرعان ما أنزل، فالفقهاء على أنه لا يفسد صومه أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما لك الأولى وليست لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب النظرة الأولى، لكن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، فإذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة. يعني لمجرد نظرة سريعة عابرة أنزل ممكن نفتي بعدم الفطر، لكن إدامة النظر وقصد الشهوة لزوجته أو لأي امرأة فيكون بذلك مفسدا لصيامه، فصار النظر فيه تفصيل. إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فهذا أيضا فيه خلاف معتبر، يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ فهناك من يقول التفكير لا دليل على أنه يفسد الصوم، لكن الإنزال يفسد الصوم، هو ظل يفكر في شهوة وفي جماع وكذا حتى أنزل، فيكون الإنزال مفسدا للصوم، إن لم يكن على الأرجح كان على الأحوط. مسألة: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالمباشرة فنقول يفسد صومه، أو نلحقه بالنظرة الأولى؟ والظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول يكون أشد تلذذا من النظر. وأعتقد أنه يندر أن يقع هذا الشيء أو أن يحدث الإنزال إلا مع إدامة النظر ومع إدامة الحديث ومع معسول الكلام بما يشبه المباشرة ويشبه إدامة النظرة، ويترتب عليه أنه أنزل، ما هو أمذى. لو أمذى وهذا يقع في الكثير الغالب لا يفسد صومه وإن كان من المكروهات، إنما أمنى يكون من المفسدات، لأنه لا يقع هذا لمجرد الحديث العابر كما لا يقع لمجرد النظرة العابرة، فيكون هذا ترجيحا في المسألة لطلبة العلم الذين لا يعرفون التفرقة بين المسائل الخلافية. ومن المسائل الخلافية فيما يفسد الصيام أو هو من المباحات الحجامة، فعند مذهب الإمام أحمد بن حنبل من احتجم أو حجم، يعني الحجام والمحتجم، هذا عنده مما يفسد الصوم. حجم أي حجم غيره، أو احتجم بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، هذا كلام الإمام أحمد. فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. وقال شيخ الإسلام إنه لو احتجم بالآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص الدم فإنه لا يفطر بذلك. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر مثل ما هو موجود الآن من غير مص الدم كالقديم، والآن أصبح في أدوات حديثة، فإذا حجم بطريق غير مباشر ويحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. والحديث اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم اللي ترتب عليه الخلاف في المسألة ليس صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم ليس صحيح، والذي صح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، صح ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فتكون الحجامة في الصوم من المباحات، لا تكون بالطريقة البدائية التي يجعله يمص الدم وربما يدخل شيء في حلقه أو جوفه أو كذا، فهنا يكون المعنى للفطر وله وجه، لكن بيتم الآن عن طريق الكاسات وغيرها مما هو معروف، فلا وجه للقول بأن الحجامة تفطر لا الحاجم ولا المحتجم. ويلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك والتبرع بالدم. الفصد قطع العرق، والشرط شقه، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. ولا يفسد الصيام هذا، ولا الرعاف ينزل من الدم، ولا إنسان يذهب فيتبرع بالدم ما لم يؤدي ذلك إلى إنهاك قوته ويضطره إلى أن يفطر مثلا. فالفصد والشرط والإرعاف وما أشبه كالتبرع بالدم لا يلحق بالحجامة عند الحنابلة. وأما على مذهب على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فيقال إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، يعني مسألة خلافية يمكن أن تختلف فيها أقوال الفقهاء. المفطرات يشترط فيها أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، فيكون ذلك من المفسدات للصوم، لا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها، لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فيشترط فيما يفسد الصوم أن يكون عامدا، وضده غير العامد، وهو نوعان، أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد وبلا مبالغة في المضمضة فلا يفطر. والثاني أن يفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، فإذا كان حكم الكفر يعفى عنهم مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا وضده الناسي، فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه. ومقتضى كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والذكر، فإن كان جاهلا فإنه يفطر. والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. والشرط الثالث على الصحيح العلم وضده الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، وجهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب وكلاهما عذر. قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يفطر لأنه بغير قصد، أو فكر فأنزل أي فكر في الجماع فإنه لا يفسد صومه بذلك، أو احتلم فلا يفطر حتى لو نام على التفكير في الجماع لأن النائم غير قاصد، أو أصبح في فيه طعام فلفظه لا يفسد صومه لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر، أو اغتسل أو تمضمض ودخل الماء إلى حلقه أو وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد، أو استنشق دون مبالغة للحديث في المضمضة والاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء، واستنشق إلا أن تكون صائما فراح يستنشق فنزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، وشرطه أن يكون غير مبالغ في مضمضة أو استنشاق. ومن زاد على ثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه على الصحيح، أو بالغ فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد صومه لكنه مكروه، لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة فهذا مكروه للصائم أن يبالغ فيهما، فلو دخل الماء إلى حلقه قالوا لا يفطر بذلك لعدم القصد. فهذه مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم لا إلى المعدة، وهذا هو الظاهر في المسألة. لذلك قال بأنها لا تفسد الصوم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف، ومن هنا وقع الخلاف في مثل هذه المسائل. مسألة: هل يجوز للصائم أن يتوضأ والحلق؟